بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كان حديثنا في الدرس الماضي حول الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقوله في أذكار الصباح والمساء، ونقوله في أذكار الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بينا أن هذه هي الأصول الثلاثة التي يقوم عليها الإسلام وتقوم عليها عقيدة الإسلام، وهي أول ما سيسأل عنه العبد إذا ما وضع في قبره. فكان ولا بد أن يتعلم الإنسان هذه الأصول الثلاث، هذه الأصول الثلاثة يتعلمها بدليلها ويطلع على حقيقتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليزداد يقينا مع يقين. انتهينا من الأصل الأول، هو رضيت بالله ربا، وشرعنا في الدرس الماضي وفي هذا الدرس والدرس الذي يليه كذلك في الكلام على رضيت بالإسلام دينا. ذكرنا أن شريعة الإسلام هي الشريعة التي يجب على جميع العالمين اتباعها، وبينا ذلك بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أتكلم عن أمر يتعلق بدين الإسلام، وهو لماذا دين الإسلام بالذات؟ وهذا يدخل في باب محاسن الإسلام، لكن سأخصص الدرس القادم بإذن الله تعالى للكلام على محاسن الإسلام بصورة تفصيلية. اليوم أجيب على هذا السؤال: لماذا دين الإسلام؟ خصوصا وأننا نرى اليوم هجوما على الإسلام من أعداء الإسلام، وليس هذا بشيء جديد، فأعداء الإسلام يتقصدون الإسلام من يوم أن خرج في مكة وفي المدينة، وفي المدينة ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالمنافقين، والمنافقون قوم يدعون الإسلام ويبطنون الكفر ويسعون إلى ضرب الإسلام من الداخل، وقصصهم في غزوة أحد ودورهم في الغزوات الأخرى كان معروفا مشهودا. وسنة الله عز وجل في الابتلاء بالحق والباطل مستمرة وماضية إلى أن تقوم الساعة، ولكن لا يزال أهل الحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، لأنهم يتمسكون بأصل الأصول وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أرشدهم إلى ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة التي قال فيها: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتكرر ذات الأمر في زماننا، فيخرج من يتكلم بألسنتنا ومن بني جلدتنا من يطعن في ديننا، ويبين أن هذا الإسلام ليس بدين صالح لزمان التطور وزمان التكنولوجيا والوصول للمريخ والقمر، ولا يصلح هذا الزمان لعصر القنبلة النووية والهيدروجينية وغيرها من وسائل الدمار الشامل، وإنما كان دينا تاريخيا يصلح لفترة زمنية قد مضت، وأن الأسس التي في كتاب الله عز وجل لا بد أن تغير، ولا توجد هناك ثوابت، بل كل ما في القرآن متغير. وينادون بجعل التدين بين العبد وربه فقط، دون أن يكون هناك تدين في المجتمع أو إلزام الناس بدين الله سبحانه وتعالى وبأحكام دينه وشرعه، فينادون بما يسمى بالفصل بين الدين والشعب والدين والدولة وغير ذلك من الأمور. أقول لماذا دين الإسلام؟ حتى لا نطيل عليكم، لماذا دين الإسلام؟ أولا، دين الإسلام دين الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الناس، خلق عليها الخلق، ولذلك نجد إقبال الناس في العالم أجمع على دين الإسلام رغم حملات التشويه التي يقودها أعداء الإسلام، لأن هذا الدين قريب من الفطرة، بل يجيب الفطرة على أهم الأسئلة التي تحتاجها النفس البشرية لتستقر وتهدأ. كل النفوس على وجه الأرض تريد أن تعرف لما من أوجدها، ولماذا هي موجودة في هذا الكون، ما الغاية من وجودها، ثم ما نهايتها أو ما هو مصيرها بعد الموت. لا تجد ملة من الملل يعطيها ذلك بصورة قطعية يقينية كما هو في دين الإسلام. فدين الإسلام دين الفطرة، ولذلك روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى. هنا تأملوا رحمكم الله في أن هذه الأذكار لنقولها في الصباح والمساء ليست مجرد ألفاظ تذكر بلا معاني، بل عقيدة ترسخ في النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بل كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن يقولوا هذا الذكر. فعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه الإمام أحمد. وروى البخاري في صحيحه قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، أي وإن كان من زنا، يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، يقول إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم كان يقرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فدين الإسلام دين رباني يتوافق مع الفطرة البشرية التي تحب أن تلجأ إلى خالقها وبارئها، هذا أولا. فالإسلام يبين للعبد أن خالقه هو الله، إله واحد، ولأجل ذلك كان عليه أن يتقرب إليه بالعبادة التي شرعها. فإن أطاع هذا العبد في الدنيا كان له الجزاء الحسن والثواب العظيم في الدنيا والآخرة، وإن كفر كان له العقاب الأليم. وبهذا جاءت الرسل الأنبياء. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإسلام يعرف العبد ربه الذي خلقه، تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. الإسلام يجعلك تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة صحيحة، وليست عبادة من وضع الإنسان، وإنما عبادة أرادها الخالق سبحانه وتعالى المعبود. الإسلام يضع عقيدة سليمة صحيحة خالية عن الخرافات وما يناقض العقل الصحيح. فدين الإسلام دين التوحيد، ولذلك كانت أول كلمة يدخل بها العبد الإسلام لا إله إلا الله، لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. يستقر القلب ويهدأ، يطمئن، يتعلق بربه سبحانه وتعالى، يجد الراحة والسكينة والطمأنينة. لماذا دين الإسلام؟ لأنه دين الفطرة. ثانيا، لماذا دين الإسلام؟ لأنه الدين الذي أتمه الله وارتضاه ولا يقبل من العبد دينا سواه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية عظيمة، وعلم عظمتها بعض علماء اليهود. روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. ولنقف مع هذه الآية وقفات. أولا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فنسب الله تعالى الدين للعباد. اليوم أكملت لكم دينكم، ما هو هذا الدين؟ قال في آخر الآية: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي رضيه الله هو دين الإسلام. وما هو هذا الإسلام الذي رضيه الله؟ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الوقفة الثانية، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين نعمة، أن هذا الإسلام نعمة، ونسب النعمة إلى نفسه فقال: وأتممت عليكم نعمتي. لأن الله عز وجل هو واهب النعم، هو واهب النعم ومسديها إلى العباد، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فدل ذلك على فضل الإسلام وأنه نعمة من نعم الله على عباده. والله من نظر في محاسن هذا الدين وتدبر كتاب الله ونظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه النعمة غاية الفرح وشكر الله عز وجل عليها. بل ما أوتي أحد منا نعمة مثل أن هداه لنعمة الإسلام. نعمة الإسلام نعمة عظمى ومنة كبرى من الله سبحانه وتعالى على العبد، أن جعلك الله مسلما. الوقفة الثالثة، دل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا على أنه سبحانه لا يرضى من عباده سوى الدين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا تفسير قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فليس المقصود هنا الإسلام العام الذي جاءت به جميع الرسل والأنبياء، بل هو الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الآية خطاب لعباد الله المؤمنين من هذه الأمة، أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فقال لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اختاروا الإسلام دينا؟ لأن الإسلام شريعة ربانية، أحكامه من لدن حكيم خبير عليم، هو اللي خلقنا، هو اللي خلق السماوات والأرض، هو اللي خلق كل ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فهو حكيم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، عليم بما يصلح للناس وما يصلح حالهم. ألم يقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فجاءت أحكام الإسلام متوافقة مع احتياجات البشرية الروحية والمادية، جاءت أحكام الإسلام بحماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض، وهذه الأصول هي اللي تحقق للعبد السعادة والراحة والاستقرار في الدنيا والآخرة. لا توجد ملة ولا نظام عالمي يحفظ للإنسان هذه الأمور الخمسة التي لا استقرار للعبد أيا كان إلا بحفظها، أن تحفظ دينه وتحفظ نفسه وتحفظ عقله وتحفظ عرضه ونسله وتحفظ ماله. وهذه يسميها العلماء الضروريات الخمس، ولا يدرك ذلك إلا من تأمل أحكام شريعة الإسلام وتأمل العقيدة الصحيحة اللي وردت فيها. للأسف بعض الناس ممن تكلمنا عليهم في أول هذا الدرس من بني جلدتنا يقرأ في كتب أعداء الإسلام وفي طعونهم في الدين الإسلامي وفي قصور الدين الإسلامي عن مواكبة التطور ومواكبة البشرية واحتياجاتها، ثم ينطلق بعد ذلك في هجوم عن الإسلام كأنه يهاجم عدوه اللدود، وهنا خطورة لأنه يقع في الكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لذلك ينتبه الذي يطعن في هذا الدين بناء على قراءاته في كتب أعداء الإسلام، اقرأ القرآن الكريم قراءة متدبر لا قراءة متصيد، فإنك لن تجد فيه شيئا يخالف الفطرة ولا يخالف العقل السليم، بل كل ما في هذا القرآن فيه صلاح البشرية جمعاء، بل نقول والله لا يوجد دين يصلح ويصلح البشرية إلا دين الإسلام، ولو وصلت بها الحضارة والتقدم والتطور آلاف أضعاف ما هي عليه اليوم، فإن دين الإسلام موضوع من الله عز وجل للعباد إلى أن تقوم الساعة، فلا دين بعده، وبه ختم الله عز وجل الدين. فلا يدرك ذلك إلا من تأمل أحكام شريعة الإسلام وتأمل العقيدة الصحيحة اللي وردت فيه. هذا الدين يربط العبد بربه في جميع أحواله وحركاته وسكناته، حتى في نومك أنت مرتبط بربك سبحانه وتعالى. هذا الدين يحفظ للعبد جميع شؤونه كما ذكرنا. هناك رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعنوان مباحث في أصول الدين، ذكر فيها رحمه الله كمال هذه الشريعة وحاجة البشرية إلى هذا الدين. ومن جملة ما ذكره أقرأ لكم شيئا منها باختصار وأنصحكم بالرجوع إليها. قال رحمه الله: فالإسلام كامل في العقيدة والعبادة والاقتصاد والاجتماع وسياسة الدولة واعتزاز المسلم بدينه. فهو كامل في العقيدة لأنها عقيدة راسخة مبنية على ما تقتضيه الفطرة والعقل السليم، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان بالله ربا عظيما وإلها حقا لا شريك له في ذلك ولا في خصائص أسمائه وصفاته. الإيمان بالله حاكما مشرعا فالحكم من العلي الكبير، فلا حبر ولا راهب ولا أمير ولا سلطان يستطيع تغيير حكم من أحكام الله. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه، لا معقب لحكمه ولا تبديل لكلماته. الإيمان بالمبدأ والمعاد فالخلق من الله وإليه، ولن يكون مبدأهم ولا مصيرهم سدى ولا غاية له ولا مقصود من ورائه، بل لا بد من مصير ومرجع ولا بد من عمل لذلك المصير والمرجع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن عقيدة كهذه تصحب الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه لا بد أن توجهه التوجيه السليم في جميع شؤون الحياة فيكون مستقيما على أمر الله تعالى. يقول كذلك الشيخ رحمه الله في كتابه: والإسلام كامل في العبادة، حيث شرع للمسلمين ما به كمال التذلل والتعبد شرائع متنوعة في كيفياتها وأوقاتها، ليتحقق بذلك ما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة عبادة بدنية محضة، إما مؤقتة كالصلوات الخمس والوتر، أو غير مؤقتة كالنوافل المطلقة، يتصل الإنسان فيها بربه على أكمل وجه، متطهرا مستترا مستقبل القبلة خاشعا يتقرب إليه بالقيام والركوع والسجود والقعود وما يقوله من قرآن وذكر ودعاء في هذه الأركان، فيخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبه نورا وإيمانا. والزكاة عبادة مالية يبذل المسلم فيها قسطا من ماله تقربا إلى ربه وتطهيرا لنفسه من الذنوب والبخل وتزكية لماله ونفعا للإسلام والمسلمين. والصيام عبادة بدنية لكنها من جنس آخر، فيه كف للنفس عن شهوات الأكل والشرب والنكاح تقربا إلى الله بترك ما يشتهيه وتذكيرا بنعمة الله بتيسير ماله وقت الفطر وتذكرا لحال الفقراء المعدمين. والحج عبادة بدنية مالية يفارق المسلم فيها وطنه وأهله إلى بيت الله تقربا لربه وتعظيما لحرماته واجتماعا مع إخوانه المسلمين في جميع أقطار الأرض ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجهاد عبادة بدنية مالية يبذل المسلم فيها نفسه وماله تقربا إلى الله تعالى دفاعا عن دينه وإعلاء لكلمة الله ورحمة لعباد الله علهم يدخلون في دين الله أو يبذلون الجزية ليكونوا في حمى الإسلام. فهذه العبادات المنوعة جمعت للعابدين أسمى أنواع العبودية مع ما فيها من تقوية الإيمان وترسيخ العقيدة وتهذيب النفوس وإصلاح المجتمع ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والإسلام كامل في الاقتصاد، حيث نظم أحسن نظام في تحصيل المال وحفظه وتصريفه، فأباح تحصيل المال بطريق العقود وبطريق العمل. فمن أمثلة تحصيل المال بطريق العقود البيع، أحله الله على وجه لا ظلم فيه ولا ربا. ثانيا المشاركات، أحلها الإسلام إذا كانت مبنية على العدل والمساواة بين الشركاء في المغنم والمغرم. ثالثا التبرعات، أحلها الإسلام لما فيها من جلب المودة ونفع الآخذ، قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن أمثلة تحصيل المال بطريق العمل الحراثة، أباحها الإسلام لما فيها من تعمير الأرض وتنمية القوت ونفع العمال، قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثانيا الصيد واستخراج الجواهر ونحوها من البحر، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ونظم الإسلام حفظ المال وصيانته بطرق عديدة، لأن المال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. فمن أمثلة ذلك منع دفع الأموال للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ثانيا الأمر بالإشهاد على البيع، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن ترك الإشهاد يؤدي إلى ضياع مال أحد المتبايعين عند إنكار صاحبه. ونظم الإسلام تصريف المال واعتنى به اعتناء بالغا، فنهى عن إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ونهى عن الإسراف في صرفه أو التقتير، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجعل إنفاق المال على نوعين، واجب ومستحب. فمن أمثلة الإنفاق الواجب الزكاة، والإنفاق على الزوج النفس والزوجة والأقارب. والحكمة من إيجاب الإنفاق حفظ النفس ومواساة هؤلاء المحتاجين. ثالثا الإنفاق الواجب لعارض لدفع الضرورة كإطعام الجائع وكسوة العاري. والحكمة في وجوب الإنفاق هنا إنقاذ المعصوم ودفع ضرورته والشعور بالمسؤولية نحو إخوانه المضطرين. ومن أمثلة الإنفاق المستحب الصدقات غير الزكاة على الفقراء. والإنفاق في المصالح العامة كبناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. والحكمة من هذا الإنفاق التقرب إلى الله وتزكية النفس والمال وسد حاجات المسلمين. وقال الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة الجميلة والإسلام كامل في الاجتماع، حيث نظم المجتمع تنظيما كفيلا بصلاح الأمة، فنظم العلاقات الأسرية والعلاقات العامة. فمن أمثلة تنظيم العلاقات الأسرية وجوب بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول والفعل والصبر على مشقة العناية بهما، قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإلى جانب هذا تحريم عقوقهما بمنع واجب برهما. ثانيا وجوب صلة الأرحام وهم القرابة، قال تعالى وآت ذا القربى حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وإلى جانب هذا تحريم قطيعة الرحم، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأمر الثالث تنظيم العلاقات الزوجية، حيث رتب الإسلام للنكاح حدودا في عقده وفي حله وفي حقوق مبنية على الحكمة والإتقان وعدم الفوضى. ومن أمثلة تنظيم العلاقات العامة الاجتماع على العبادات يوميا وأسبوعيا وسنويا. وجوب العدل وهو إيصال الحق إلى مستحقه بدون ميل أو انحراف، قال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. وجوب الصدق والوفاء بالعهد، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجوب الوفاء بالعقود، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الحث على كل ما يحصل به المودة والألفة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإلى جانب ذلك حذر من كل ما يضاد هذه المطالب العالية والأخلاق الفاضلة، فحذر من الظلم ونهى عن الغدر وحذر من الكذب ونهى عن كل ما يوجب العداوة والتفرق. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والإسلام كامل في السياسة، حيث نظم السياسة الداخلية والخارجية أكمل نظام وأتمه بمصالح الخلق. فالسياسة الداخلية تقوم على أسس 4: العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحفظ القيم الأخلاقية، وحفظ الأمن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر كذلك ما يتعلق رحمه الله تعالى بالسياسة الخارجية، فقال وأما السياسة الخارجية وهي العلاقة بين المسلمين والكفار فقد بينها الإسلام وفصلها غاية التفصيل. هذا ما ذكرته لكم مختصرا من هذه الرسالة، يبين لنا أن الإسلام شريعة ربانية ما تركت جانبا من جوانب الحياة ولا حاجة من حاجات الإنسانية كما يقال اليوم في المصطلحات إلا وفصلتها وبينتها أتم بيان، ومع ذلك لم تكن خالية من المرونة. هناك فيها أحكام ثابتة هي الأصول التي يعلم الله عز وجل صلاحيتها لهذا العالم إلى أن ينتهي، وأعطى هناك مرونة في بعض الأحكام، وأعطاهم فرصة للاجتهاد وتنزيل النصوص الشرعية على الأحكام والنوازل بما يضمن تحقيق سعادة العباد وهم على وجه الأرض ليقيموا العبودية لله سبحانه وتعالى. رابعا، لماذا دين الإسلام؟ الإسلام دين العلم والمعرفة، فالإسلام لا يصادم العقل السليم كما قد يوجد ذلك في بعض المثل المحرفة، بل ديننا دين يقوم على العلم والقراءة والتفكر والتدبر، ولا أدل على شيء من ذلك كدلالة أول سورة نزلت من القرآن وهي الأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم، فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية نزلت في كتاب الله هذه الآية. كيف يقول بعضهم إن الإسلام ليس بصالح للتطور والحضارة والتقدم ونحو ذلك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأقسم الله بالقلم الذي تكتب به العلوم والمعارف، قال نون والقلم وما يسطرون. الإسلام دين يرفع من شأن العلم وطلبته، ويعرف للعلماء قدرهم ومكانتهم في شريعة الله سبحانه وتعالى وفي دين الإسلام. دروس العلم الشرعي والعلم اللي يسموه اليوم العلم التجريبي، الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى بكافة أنواعها، انطلقت من المساجد، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. انظر إلى الترغيب في حضور المساجد للتعلم يقول أحد الكتاب في مقال له يبين دور المسجد في التعليم ويضرب على ذلك أمثلة، يقول جامع عمرو بن العاص قلب الفسطاط الفكري ومهد الحركة العلمية في مصر، والذي كان يشهد مئات الزوايا العلمية، والجامع الأموي في دمشق، وجامع المنصور ببغداد، وجامع القرويين في فاس بالمغرب الذي امتاز بالنظام التعليمي الجامعي وديمقراطية التعليم وطرق التدريس فيه، فكان له شروط دقيقة للتعيين ووظائف التدريس وتخصيص كراسي للأساتذة أو الأستاذية والإجازات الفخرية، وكان له مساكن جامعية خاصة للطلبة والأساتذة ومكتبات متخصصة للدارسين الجامعيين، فقصدها المسلمون وغير المسلمين من شتى أرجاء العالم وخاصة من أوروبا، وكان التدريس يبدأ قبل طلوع الفجر وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. أما جامع الزيتون بتونس فقد أبدع في شتى مجالات العلوم النقلية والعقلية، وضمت مكتبته العامرة ما يزيد عن 200,000 مجلد. وكذلك كان حال الجامع الأزهر الذي بدأ كغيره كمسجد لإقامة الشعائر التعبدية، وسرعان ما أصبح جامعة يدرس فيها العلوم المختلفة وتخرج فيها علماء عمالقة في كل مجالات الحياة. انتهى كلامه. هذا النقل يبين لك الفرق بين الإسلام وبين غيره من الملل. بعض أصحاب الفكر المستورد الشاذ المنحرف اليوم يقارن لك بين العصور الوسطى وعصور الظلام والإسلام، يقارن بين محاربة الكنيسة في تلكم العصور للعلم والعلماء وقتل العلماء وإحراق كتبهم وتحريق العلماء وبين دين الإسلام، وفرق شاسع بين الأمرين. فإن ذلكم تلكم الحقبة من الزمن مظلمة ساد فيها الجهل والظلم بخلاف دين الإسلام الذي شجع على العلم، لكن تشجيع الإسلام على العلم والتطور والاختراع مضبوط بقواعد. هل الإسلام يمنع من تطور الصناعات الدفاعية؟ الجواب لا، لكن يضع الإسلام قواعد تمنع إلحاق الضرر حتى بالبنية الزراعية أو بالبنية المعمارية. ومن نظر في أحكام الجهاد في الإسلام، الجهاد الصحيح ليس الجهاد المبتدع اللي نراه اليوم عند بعض المغرضين كداعش وغيرهم من الخوارج، حتى جاء النهي عن اقتلاع الأشجار أو تحريقها أو تلويث المياه والأنهار أو عن تخريب البيوت والعمران، لأن الجهاد له أهداف سامية. ففرق ما بين تلكم الفترة والحقبة المظلمة وما بين الإسلام الذي يدعو إلى العلم ويمجد العلم والعلماء ويرفع من مكانتهم. لكن هؤلاء القوم أصحاب هذا الفكر المنحرف في الحقيقة لا يريدون العلم بحد ذاته، يريدون نشر فكرهم المنحرف، ولا يمكن لهم ذلك إلا بضرب أسس الدين، لأن أفكارهم المنحرفة ونظرياتهم المستوردة من أعداء الإسلام تتعارض تعارض كلي وجذري مع أسس الدين. فإذا أرادوا نشرها فسيصطدمون بماذا؟ بأسس الإسلام، فلا بد من إزالة هذه الأسس حتى يتمكنوا من نشر باطلهم وما هم فيه من زيغ وانحراف. العقل في الإسلام له منزلة، ولم يكن للعقل أي إشكال مع النص الشرعي، ولم يكن معارضا ولا مناقضا له، وإنما أحدثت هذه المعارضة الوهمية حين جاء من لم يعرف قدر العقل ولم يرسخ الإيمان في قلبه بالقدر الكافي. لأن الإسلام لا يقوم كله على البحث العقلي، يقوم جانب منه على التسليم للنص الشرعي. فإشكالية العقل والنقل لم تنشأ إلا لما دخل الهوى في العقل فوجد نفسه في جهة مقابلة للنقل، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى حث على إعمال العقل في النص الشرعي، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر يقتضي إعماد الفكر، وإعماد الفكر عملية عقلية لأجل فهم الوحي المنزل. العقل لا يستقل بنفسه بل هو محتاج للشرع، لأن العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإذا اتصل، يقول العلماء، فإذا اتصل بالعقل نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بها نور الشمس والنار، وإذا خلا من نور الإيمان كان كرجل في غرفة مظلمة لا يرى بعينه شيئا مع وجود قوة الإبصار. خامسا، لماذا أختار الإسلام؟ لأن الإسلام دين العدل حتى مع المخالف. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذه الآية من أعظم محاسن الإسلام الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، تأملوها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول أهل العلم ما بقي خير إلا وقد دلت هذه الآية عليه، وما بقي شر إلا وقد حذرت هذه الآية منه. سادسا، أختار الإسلام لأن الإسلام فيه أعظم كتاب معجز باق إلى قرب قيام الساعة، ولا يوجد ذلك في أي ملة أو دين آخر، وهو دستور المسلمين، القرآن الكريم، طريق الهداية. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر جل وعلا في هذه الآية أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. ما تجد ملة من الملل فيها كتاب محفوظ فيه الهداية والنور فيه السلامة من كل الشرور إلا دين الإسلام. ولو اجتمعت أمة الأرض قاطبة من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة ويساندهم ويعاضدهم ويشاركهم الجن بجميع فئاتهم على أن يحرفوا شيئا من هذا القرآن فإنهم لن يستطيعوا ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن الله قد حفظ هذا القرآن من تحريف ألفاظه. وهذا يدلك على أن هذا الإسلام دين الحق، وهذا من أكبر الأدلة على حفظ الله عز وجل لهذا الدين. سابعا، أختار دين الإسلام لأن الإسلام دين الأخلاق. الإسلام يعلمك كيف تتعامل بأخلاقك مع نفسك، كيف تتعامل بأخلاقك مع الله سبحانه وتعالى، كيف تتعامل بأخلاقك مع أقرب الناس إليك، كيف تتعامل بأخلاقك حتى مع من؟ مع المخالفين لك. هل في أعظم من ذلك؟ المخالف لك الذي يريد أن يخونك ويريد أن يقتلك تتعامل معه بأخلاق دينك لا بأخلاقه هو. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. بيننا وبين العدو عهد، معاهدة سلام أو وقف حرب، لكن أنا علمت كحاكم أو كقائد أنهم يريدون الخيانة أو قد وقعت منهم خيانة، لا تخن. ماذا أفعل؟ أعلمهم بنقض العهد الذي بينك وبينهم. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي لتكون أنت وإياهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى في هذا الجمال انظر إلى جمال أخلاق الإسلام. ولذلك كثير ممن دخل في دين الله عز وجل من البلاد دخلوا لما رأوا سماحة الإسلام في تعامله وفي أخلاقه. لعل ما ذكرنا اليوم في كفاية حتى لا نطيل عليكم، وإن شاء الله تعالى نذكر في درسنا المقبل شيئا من محاسن الإسلام العظيمة التي يحسن بالمسلم أن يقف عليها وبغير المسلم أن يتدبرها ويتأملها، لعل ذلك أن يكون سبيلا إلى هدايته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.